بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يتتبعون مجالس الذكر وممن يحرصون عليها في كل حال وعلى وفي كل زمان، واسال الله عز وجل ان يجزل لكم جميعا الاجر والمثوبه على تتبعكم لهذه المجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو الدرس السادس والعشرين من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الحديث 101، نأخذه ونأخذ الحديث الذي يليه ونجعلهما في مباحث واحدة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية ردفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. زاد البخاري: فعثرت ناقته فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبها واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ تخريج هذين الحديثين، ثم بعد ذلك نأخذ شرح ألفاظهما، ثم نتكلم عن فوائدهما. تخريج هذين الحديثين: أما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم البخاري والترمذي، وأما حديث أنس فأخرجه غير مسلم البخاري. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قفل من الجيوش والسرايا، أي رجع، قفل يعني رجع من الغزو، والسرايا جمع سرية، بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء، وهي قطعة من الجيش يكون خروجها بالليل لمهمة ثم ترجع، يقدر عددها من 100 إلى 500، هذه تسمى سرية. سرية ما تكون إلا في الليل، لما يقال سرايا إذن هي التي تخرج لمهمات في الليل. قوله أوفى يعني ارتفع، وعلى. قوله على ثنية أو فدفد، الثنية هي الهضبة، الهضبة المرتفع اليسير يسمى ثنية، والعقبة كذلك، والفدفد كل ما غلظ من الأرض وارتفع، وجمعه فدافد، قوله صدق الله وعده، أي صدق الله وعده في إظهار إظهاره لدينه جل وعلا، وكون العاقبة للمتقين، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ويحتمل أن يكون هذا الوعد هو وعد الله للمؤمنين بالنصر في غزوة الأحزاب، وتكذيب لقول المنافقين الذين قالوا، والذين في قلوب مرض، حيث قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قوله ونصر عبده، المقصود به من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله هزم الأحزاب وحده، إما أن يراد بهم أحزاب الكفر عامة، وإما أن يراد به بهم الأحزاب الذين اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وهذا اختاره ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. قوله وصفية ردفته على ناقته، هي صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وذلك في طريق العودة من خيبر. قوله حتى إذا كنا بظهر المدينة، أي كنا حتى إذا كنا في أعلى المدينة، فعثرت بفتح العين أي سقطت، فصرع جميعا أي سقط جميعا عن ظهر الناقة. جعلني الله فداءك، يعني أن نفسي تفديك يا رسول الله. جعلني الله فداءك أي أن نفسي تفديك يا رسول الله. هذه يختصرها أهل اللغة، ماذا يسمونها؟ يسمونها الجعفلة، يسمونها الجعفلة. ما معنى الجعفلة؟ يعني جعلني الله فداءك. طيب ما معنى الحيعلة؟ ما معنى الحيعلة؟ نعم، حيا على الصلاة وحيا على الفلاح. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا تسمى؟ نعم محمد بارك الله فيك، تسمى حوقلة، تسمى حوقلة. طيب لا إله إلا الله ماذا تسمى عند أهل اللغة؟ لا أريد اختصار الكلمة. لا إله إلا الله تهليل، لا نريد مثل حوقلة وجعفلة وحيعلة، ماذا نقول؟ تسمى هللة، هللة. طيب أتعرفون الطلبقة؟ هذه اختصار أيضا. تعرفون الطلبقة؟ أطال الله بقاءك، أطال الله بقاءك. ولا شك أن تقيدها بالطاعة هو الأفضل، هو الأفضل، لأنه قد يكون طول العمر، قد يكون طول العمر شر للإنسان. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فتقيدها بالطاعة أفضل، كان قال أطال الله بقاءك على طاعتي ونحو ذلك. قوله فاقتحم أبو طلحة أي سارع إليه وبادر، سارع إليه وبادر. قوله واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحطنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي لفوائد الحديثين، نأتي لفوائد الحديثين. فائدة الأولى أن نقول حديث ابن عمر ظاهره أن هذا الذكر يختص بثلاثة أحوال. تأملوا معي في الحديث، الذكر الذي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد التكبير ثلاثا، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ظاهره، ظاهر الحديث أنه يختص بثلاثة أحوال. ما هي هذه الأحوال؟ استخرجوها لي من الحديث. نعم، نعم، لا لا لا، هذا ذكر خاص هنا. نعم، الحج والعمرة، جيد، الحج والعمرة، وإذا رجع من سرية، وكذلك إذا رجع من جيش. قالوا هنا إذا رجع من السرية أو الجيش والحج والعمرة، حسنتم. إذن هذه ثلاثة مواضع، وهذه من السنن المندثرة، هذه من السنن المندثرة، أن الإنسان إذا رجع من سرية أو جيش أو نحو ذلك، يعني الحرب بشكل عام، أو رجع من الحج أو رجع من العمرة، أول ما يرجع أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بل قل من يطبق هذه السنة قل من يطبق هذه السنة. وجمهور نقول ظاهر الحديث أنه يختص بهذه الثلاثة أمور. جمهور العلماء على أنه ليس خاصا بهذه الثلاثة أمور قالوا بل يشرع في كل سفر طاعة كصلة الرحم أو طلب العلم ونحوهما من أسفار الطاعات. قالوا أما ذكر الثلاثة في الحديث فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسفاره دائما لهذه الثلاثة منحصرة بها. الفائدة الثانية أن نقول حديث أنس دليل على أن الكلمات التي يزيدها المسافر إذا رجع وهو قوله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون حديث أنس دل على أن المسافر يقولها إذا اقترب إلى مدينته إذا اقترب إلى مدينته. نأخذ هذا من قول أنس رضي الله عنه حتى إذا كنا بظهر المدينة اقتربوا إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. ونأخذ منه أيضا أنه يشرع تكرارها يقول أنس فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة حتى قدمنا المدينة. وهذه أيضا سنة أخرى مندثرة هذه أيضا سنة أخرى مندثرة كثير من الناس يقولها مرة واحدة ولكن تكرارها هو السنة. فائدة ثالثة أن نقول زيادة البخاري فيها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفديته بأنفسهم وطاعته وخدمته ورعايته والاهتمام به صلى الله عليه وسلم. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم على ستر أهله. فأول شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو على تلك الحال أن قال عليك المرأة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك على أهلي ويحثهم على ما فيه ستر لهم وصونهم عن كل ما يؤدي إلى التبرج. نعم إذا نأخذ الحديث الذي يليه الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بيد الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وعند البخاري من حديث عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعند البخاري أيضا من حديث موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في تلك الأمكنة. نأخذ تخريج هذين الحديثين. نقول حديث ابن عمر تقدم شيء منه أن مسلم أخرجه وأخرجه البخاري وأخرجه أبو داود والنسائي. وأما الرواية التي تليها فأخرجها مسلم والبخاري وأيضا النسائي. وأما حديث عمر فانفرد به البخاري عن مسلم وكذلك حديث موسى بن عقبة انفرد به البخاري عن مسلم. فهذان الحديثان الأخيران مما انفرد بهما البخاري عن مسلم. ونحن كما ذكرنا لكم سابقا نأتي برواية البخاري ونأتي بروايات مسلم. يعني هذا الجمع الذي أمامكم فإنه يؤخذ فيه ما رواه البخاري ورواه مسلم وأيضا من فرد به المسلم في كتاب الحج وأيضا تلك الزيادات التي عند البخاري أيضا نأتي بها. شرح الفاظ هذه الأحاديث قوله أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة أي أناخ بعيره ونزل بالبطحاء التي بذي الحليفة. والبطحاء هو مكان معروف عند أهل المدينة، كما أن مكة أن بمكة بطحاء وهي المحصب وتقدمت معنا، فإن للمدينة أيضا بطحاء ينزل فيها المسافرون إذا رجعوا ليستريحوا فيها، وبعضهم ينام فيها، ولذلك تسمى المعرس المعرس كما في الرواية الثانية. وإذا قيل عرس بنا أي أمرح بنا هنا أو اجعلنا ننام في هذه في هذا المكان. قوله أتاني آت من ربي، من هو هذا الآتي من الله جل وعلا؟ هو من جبريل عليه السلام، هو جبريل عليه السلام. قوله صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق، وهو قرب ذي الحليفة، يحادي ميقات ذي الحليفة. نأتي إلى فوائد الأحاديث. فائدة الأولى نقول الحديث فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ببطحاء المدينة إذا رجع إليها قبل أن يدخلها، يعني حينما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من العمرة أو من الحج، فإنه قبل أن يدخل المدينة ينزل في تلك البطحاء ذلك المكان، وربما نام فيه وربما نام فيه. واختلف أهل العلم هل من السنة إذا رجع الإنسان إلى المدينة أن ينام هناك قبل المدينة، أن ينام في تلك البطحاء كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل ابن عمر أيضا؟ هذا فيه خلاف. أما الإمام مالك استحب ذلك، الإمام مالك استحب ذلك، استحب من النزول بالبطحاء. وقيل أنه القول الثاني أنه ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يدخل على أهله ليلا، لأنه نهي عن ذلك. فمن الأشياء التي نهي عنها الإنسان أن يدخل على أهله ليلا، يقدم عليهم في وقت الليل. وسيأتينا الحديث وهو في الصحيحين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى أن يدخل الإنسان على أهله ليلا، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني وهذا كان في الزمن السابق، كان في الزمن السابق يأتون إلى أهليهم فجأة، يأتون إلى أهليهم فجأة. وغالبا المرأة في السابق لا سيما في السابق يعني إذا أظلمت السماء تتهيأ للنوم، تهيأ للنوم وتكون على حال غير مستعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى، والإسلام راعى شعور المرأة حينئذ، راعى شعور المرأة ونهى أن يدخل عليها في الليل إذا من جاء من السفر، لأنها غير متهيئة غير متجهزة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا لا سيما في الزمن السابق، نقول أنه يتأكد في الزمن السابق. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم وسائل اتصالات أو نحو ذلك. أما في واقعنا اليوم فإن المرأة قد تستعد لزوجها، وقد تعلم الزوجة بأن زوجها قد يأتي إليها أو قرب منها بوسائل اتصال معروفة اليوم، فهو يخبرها أنه سوف يأتي الليلة أو إلى غير ذلك، بخلاف الزمن السابق فإنه إذا أدبر عن أهله فإنهم لا يعلمون عنه شيئا، لأن وسائل الاتصال في ذلك الوقت ليست كواقعنا اليوم. أما موقع البطحاء فقلنا لكم قبل قليل أنها قبيل المدينة، قريبة من ذي الحليفة، قريبة من ذي الحليفة. الفائدة الثانية أن نقول الحديث فيها دلالة على أن بطحاء المدينة أرض مباركة، الحديث فيها دلالة على أن بطحاء المدينة أرض مباركة، حيث قيل النبي صلى الله عليه وسلم إنك ببطحاء مباركة، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك. إذن كذلك نقول وادي العقيق الذي يحادي ذا الحليفة هو أيضا وادي مبارك، ولذلك بعض العلماء استحب الصلاة بذي الحليفة لبركة المكان، لبركة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجه في حديث عمر قال أتاني الليلة آتي من ربي، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني أن هذا وادي مبارك. الفائدة الثالثة نقول الحديث فيها دلالة على شدة تتبع ابن عمر لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شدة تتبع ابن عمر أنه كان ينظر أماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فينزل ويصلي فيها. وكذا ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر كان يفعل مثل فعل أبيه، وهذا اجتهاد منهما رضي الله عنهما، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث على الصلاة في تلك الأمكنة، والله أعلم. نأتي الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان. نأخذ تخريج هذا الحديث، نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وكذلك أبو داود والنسائي عليهم رحمة الله تعالى جميعا. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله في الحجة التي أمره عليها أي الحجة التي جعله فيها أميرا ليحج بالناس. وكان ذلك في أي سنة؟ أقول كان ذلك في أي سنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج؟ سنة، نعم محمد، سنة، أحسنت بارك الله فيك. وهنا يقولون أيضا يقول التاسع، وهذا صحيح. إذن هي في السنة التاسعة. قوله في رهط يؤذنون في الناس، الرهط من الرجال ما دون العشرة، الرهط من الرجال ما دون العشرة الذين لا يكون فيهم امرأة. إذا قيل رهط فهم عددهم أقل من عشرة، وهم أيضا يشترط أن لا يكون فيهم امرأة، لأنه إذا كان فيهم امرأة لا يطلق عليهم رهط، قد يطلق عليهم قوم. فهذا هو المراد. وقوله يؤذنون أي يعلمون الناس، وليس المقصود الأذان الشرعي، وإنما المقصود تعليم الناس، وهذا يسمى أذان لغوي. أذان لغوي إذ فيه الإعلام، الإعلام يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة. نأتي لفوائد هذا الحديث. نقول الحديث فيه دلالة على النهي عن الطواف بالبيت عريان. الحديث فيه دلالة على النهي عن الطواف بالبيت عريان وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف عراة. وتقدم معنا أن الناس في الجاهلية كانوا يطوفون عراة إلا قوم. من يذكر اسم هؤلاء القوم الذين كانوا هم فقط يطوفون عليهم ثيابهم، وأما غيرهم فإنهم يطوفون عراة. نعم أحسنتم. هنا ذكروا الحمص، الحمص وتدخل فيه قبائل عدة، وتقدم معنا في حديث سابق. وكانوا يطوفون عراة ويقولون، وهذه اعتقادات في الجاهلية، وكانوا يقولون أن ثياب عصينا الله جل وعلا بها لا نطوف بها إلا الحمص وما ولدت الحمص وما كان من قبيلة الحمص ويدخل في الحمص، فإنهم حينئذ يطوفون بثيابهم، أو رجل أعطاه الحمص ثيابا فلا بأس أن يطوف. وكانت المرأة أيضا تطوف عريانة وتقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. يعني سبحان الله، الفطر تنكر ذلك، ولكن هي عادات وتقاليد، وما أقبح العادات والتقاليد إذا جاءت معارضة للشرع أو معارضة للحياء والمروءة. وهي المرأة وهي تطوف تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، يتقصد عورتها، وما بدا منه فلا أحله، يعني لا أحل أحدا ينظر إلي. أقول الحديث والفائدة الحديث فيه دلالة على النهي عن الطواف بالبيت عريانا وإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف عراة. واستدل بهذا الحديث من قال أن الطواف يشترط له ستر العورة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في رواية، وذهب أبو حنيفة. إذا قيل يشترط للطواف ستر العورة، حينئذ من طاف ولم يستر عورته فطوافه باطل. هذا على قول من؟ قول الشافعي ومالك ورواية عند أحمد. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد، أنه لو طاف عريانا يصح طوافه ولكن يجبره بدم. ولا شك أن العورة في الصلاة ليست كالعورة في الطواف، فالنص صريح في الصلاة، أما الطواف فليس فيه نص صريح، إلا أنه لا شك أنه يحرم الطواف وقد وهو لم يستر عورته، كان يطوف وقد بدأ فخذه أو نحو ذلك، فإنه أقصد الرجل في ذلك، فإنه لا يجوز له حينئذ، لا يجوز له لا مروءة ولا شرعا، لا مروءة ولا شرعا. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على أنه يجب تطهير الحرم من كل مشرك. الحديث دليل على أنه يجب تطهير الحرم من كل مشرك. قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب أمر أبا بكر أن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، أن لا يحج بعد العام مشرك. ولذلك لا يجوز أن يدخل المشرك أرض الحرم، ولو دخل المشرك أرض الحرم يجب إخراجه من أرض الحرم، حتى لو جاء في مهمة، حتى لو جاء في مهمة، حتى لو كان مسؤولا كبيرا، حتى لو كان مسؤولا كبيرا. الأصل أن الأرض الحرم تطهر من هؤلاء، فالمشرك نجس نجاسة معنوية. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك يقول النووي رحمه الله: فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. يقول النووي رحمه الله وتأملوا، يقول: ولو دخل خفية، يعني هذا المشرك، ومرض ومات، يعني في الحرم، يعني ودفن هناك، نبش يعني قبره وأخرج من الحرم. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لا يحج بعد العام مشرك، يدخل في ذلك غير المشرك أيضا. فإذا كان هناك إنسان كافر، يقول شيخنا، فإذا كان هناك إنسان كافر فإنه لا يحل له الحج، وبناء على ذلك فإن من لا يصلي لا يحل له أن يحج، ولو حج لم يقبل منه فيكون آثما. ولعل هذا يكون تذكرة لأولئك الذين ابتلوا بترك الصلاة حتى يصلوا ليتمكنوا من الحج. انتهى كلامه رحمه الله. فائدة ثالثة: نقول الحديث فيه مشروعية إرسال من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأتي إلى الحديث الذي يليه، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. تخريج الحديث: أن نقول هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، فالحديث لم يروه البخاري، وأخرجه النسائي وأيضا ابن ماجه. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. قوله: ثم يباهي بهم الملائكة، أي يثني عليهم عند الملائكة. وقوله: ما أراد هؤلاء، جاء عند أحمد إكمالا لهذا السؤال، أنه جل وعلا يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وعند عبد الرزاق في مصنفه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني. نأتي لفوائد الحديث. أول فائدة: نقول الحديث دليل على فضل الله تعالى على عباده في ذلك اليوم، وهو يوم عرفة، لا شك أنه المقصود به أهل الموقف، نسأل الله عز وجل من فضله. فهو أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار، ويفتخر الله جل وعلا بعباده في ذلك اليوم، ثم يباهي بهم الملائكة، والله عز وجل يشهد ملائكته بأنه قد غفر لهم. وأيضا السؤال هنا: ما أراد هؤلاء، يوحي بأن الفضل عظيم، يعني ما هو الشيء الذي يريدونه فأعطيهم. ما أراد هؤلاء. الفائدة الثانية: أن نقول الحديث فيه إثبات صفة الدنو. الحديث فيه إثبات صفة الدنو لله تعالى. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ إثبات صفة الدنو لله جل وعلا؟ أحسنتم. إنه لا يدنو. إذا نقول نثبت صفة الدنو لله تعالى، وهي من الصفات الفعلية الثابتة له سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تعطيل ولا تحريف. ولذلك من أسمائه جل وعلا القريب، ومع شديد الأسف أن هناك من أول هذه الصفة وأعطاها شيئا آخرا وإلى غير ذلك، وقال أن المقصود بالدنو هنا دنو رحمته أو دنو ملائكته ونحو ذلك. ذكر ذلك النووي وذكر ذلك غير واحد أيضا ممن أولوها عفى الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دنوه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر كلام السابق قال: فأي مانع؟ طبعا لماذا أول صفة الدنو؟ قالوا: كيف نقول أن الله عز وجل في عالي سبحانه وتعالى في علوه جل وعلا وأنه يدنو؟ لما تعارضت عندهم هذه الأفهام ولما دخل في أذهانهم ما دخل من التحير، قالوا: كيف يكون قد دنا من عبادي وهو عال سبحانه وتعالى نثبت له العلو؟ ولكن نقول حينئذ ردا على هؤلاء أن الله جل وعلا له دنو لا يشابهه أي دنو، فلا نشابهه بدنو المخلوقين أو غير ذلك. وكل هذا التأويل نشأ من مشابهة الخالق المخلوق تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال شيخنا الأثيمين: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عباده كيف شاء مع علوه سبحانه وتعالى ولذلك أكثر ما دخل أقول ما أكثر ما جعل كثير من الناس لا سيما أهل الضلالة أو أقصد من دخلهم ما دخلهم من التأويل ونحوه الذين فوضوا تلك بعض الصفات، أكثر ما دخل عليهم في ذلك أنهم شابهوا صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوق، فبدأوا يقولون كيف وكيف وكيف، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخبرهم الله جل وعلا بأنه ليس كمثله شيء. فإذا عرف الإنسان أنه ليس كمثله شيء حينئذ يثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك إذا أثبت ذلك حينئذ لا يكون مع نفي التمثيل ونفي التكييف لا يدخله ذلك الوهم الذي دخل لبعض أولئك الذين بدأوا يسألون ويقولون كيف وكيف وكيف. نأتي للحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي نأتي إلى فوائد هذا الحديث. نقول أول فائدة: الحديث دليل على فضل الإكثار من العمرة. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ فضل الإكثار من العمرة؟ أحسنتم. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا فيه أنها تكفر الذنوب وتمحوها، لكن جمهور العلماء قيدوا التكفير بالصغائر دون الكبائر، ويؤخذ من هذا تكرار العمرة كما قلت قبل قليل وجواز تكرار العمرة، لأن هناك من منع تكرار العمرة، ومن هناك من قال أن الأفضل أن لا تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة. ولو قلنا كذلك لشابهت العمرة الحج، وهذا لا يقول واحد، فالحديث دال على تكرار العمرة دون الحج. لاحظوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أقول من أهل العلم من قال أن العمرة لا تفعل إلا مرة بالسنة، ونقول ردا على ذلك نقول لو فعلت العمرة مرة بالسنة لشابهت الحج، وهذا غير مراد في حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة لما جاء إلى إطلاق لفظ العمرة، قال العمرة إلى العمرة. ولما جاء الحج قال فيه فضل فقط، وأما العمرة قال فيها تكرار. فالصواب أنه لا بأس بتكرارها، لكن ليس تكرارها كما يفعله الناس اليوم، بعض الناس في السفرة الواحدة يكرر أكثر من عمرة. هذا عمل، أقول هذا عمل ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فما أقول أنه عمل لا يجوز، ولو أن هناك من أهل العلم قال أنه عمل غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وكذلك الصحابة مع وجود سببه، وتعلمون القاعدة في ذلك أن التعبد بشيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالتعبد به بدعة، لكن لا نقول هذا لأن أصل العمرة وتكرار العمرة شيء مشروع. ولذا لكن نقول أن هذا الفعل هو خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. وتأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه يأتون من المدينة إلى مكة 9 أيام في الطريق، ومع ذلك ما يأخذون إلا عمرة واحدة، يعني في حجة الوداع ما كانوا 9 أيام في الطريق. وكذلك هذا، وهذا يعني أنهم في أسفارهم من المدينة إلى مكة يمكثون هذه الأيام، فكيف بمن كان أبعد من المدينة؟ لا شك أنه سيأخذ أكثر من ذلك من الأيام، ومع ذلك ما كانوا يأخذون إلا عمرة واحدة، وهم لو كان التكرار هو الأفضل لكانوا هم الأولى في تطبيق هذا، لأنهم من الصعوبة أن يأتوا إلى العمرة مرة أخرى، ومن الصعوبة أن يأتوا إلى تلك الأماكن مرة أخرى لأنهم يمكثون أياما في الطريق. لكن بخلاف ما نحن عليه اليوم فإن الإنسان يستطيع أن يأتي بالطائرة في ساعات على حسب قرب المكان، هناك من ربما إن طالت به مدة فهو بالطائرة جلس نصف يوم. على كل حال نقول أن الأفضل للإنسان في سفرته أن لا يأخذ إلا عمرة واحدة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد اعتمر 4 عمر كما تقدم معنا، وكذلك السلف رحمه الله، فلم ينقل عن أحد أنه كان يأخذ في العمرة في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، وهذا أقول لا بد أن ننبه على هذا. وبعض الناس من الخير الذي يريده ويريده يقصد بذلك أنه يأخذ، يقصد أنه يأتي لهذه المشاعر وربما لا يأتي لهذه المشاعر مرة أخرى، وتجد أنه يأخذ 4 أو 5 مرات عمر في سفرة واحدة. أنا أقول هذا الأفضل تركه، الأفضل تركه مثل هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يعملوه. ولا يجعل الإنسان العاطفة تحركه في تلك الأماكن فيأخذ أكثر من عمره، ونقول حرك قلبك بالسنة، حرك قلبك بالسنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولفعلوه أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا نقول تكرار العمرة المقصود به في السنة لكل عمرة سفرة مستقلة. نقول الحديث أيضا فائدة ثانية، الحديث دليل على فضل الحج المبرور وأن جزاءه الجنة، وأن جزاءه الجنة. والحج المبرور اختلفت عبارات السلف في تعريفه، قال ابن عبد البر الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال. إذن نقول الحج المبرور ما جمع أوصافا 5، الحج المبرور من أراد أن يعرف الحج المبرور نقول الحج المبرور ما جمع أوصافا 5. الوصف الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة، ولا شك أن الإخلاص روح كل عبادة، روح كل عبادة. الوصف الثاني أن تكون النفقة من مال الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الوصف الثالث البعد عن المعاصي والآثام والبدع والمخالفات، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يفسق، ويقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات كما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. الوصف الرابع حسن الخلق ولين الجانب والتواضع في مع والتواضع مع الآخرين وفي كل حال، فإن هذا مما يجلب الخير للإنسان والأعمال الصالحة أيضا. هذا ذكره بعض السلف، هذا ذكره بعض السلف لا سيما في الحج، لأن الإنسان مع الزحام وغير ذلك وربما مع تعطل السير ونحو ذلك من الأشياء التي تحدث في الحج ربما يسوء خلقه وربما يظهر في الحج أشياء مع تلك الصوارف وتلك الأمور تظهر أشياء تنافي حسن الخلق. الوصف الخامس أن يعظم شعائر الله جل وعلا، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. وأيضا قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم المشاعر يكون باستشعار فضل كل مشعر فيؤدي مناسكه على صفة التعظيم والإجلاء والمحبة والخضوع لله جل وعلا بسكينة ووقار، ويملأ هذه المشاعر ذكرا لله جل وعلا. وشعائر الله جل وعلا هي أعلام الدين الظاهرة، ومنها مناسك الحج كلها، فالصفا والمروة من شعائر الله، قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله من شعائر الله، وكذلك أيضا الطواف وكذلك رمي الجمار، وكل هذه تسمى شعائر الله جل وعلا. نقف عند هذا الحديث، وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نأخذ قول حديث أبي هريرة أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما ولدته أمه كما في بعض الروايات. وسنأخذ خلاف هل هذا يقصد به الصغائر أو الكبائر، والأظهر والله أعلم أنه أيضا يكفر الكبائر، لأن هذا المثال وهذا الوصف كما ولدته أمه لا يكون إلا على هذا الحال، فالذي ولدته أمه لا ذنب عليه، فالأظهر والله أعلم أن الحج يكفر حتى الكبائر. وسيأتي بإذن الله تعالى الخلاف في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك أسئلة أمانة نستقبلها. الدرس بإذن الله تعالى بعد العشاء، بعد صلاة العشاء في الساعة 7:30. يقولون المشرك لا يدخل مكة كلها أم فقط الحرم؟ الحرم أوسع من مكة، الحرم أوسع من مكة من حيث السعة، لأنه في بعض المناطق يمتد حتى يخرج عن البنيان، وفي بعض المناطق يكون البنيان داخل الحل وليس داخل الحرم. على كل حال المقصود الحرم، المقصود الحرم. هنا هل يجوز تأخير طواف الحج إلى وداع؟ نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى وداع، لأن من عرف المقصود من طواف الوداع عرف أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة لذلك الوقت. أن ابن عباس أخبر وقال أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، وهذا تقدم معنا قبل درسين. ومن جعل طواف الإفاضة هو آخر منسك له قبل أن يغادر مكة فهو قد ودع الحرم بطواف، وحينئذ يكفي ذلك، إلا أنه خلاف الأفضل، فالأفضل أن يجعل الطواف الإفاضة لوحده وطواف الوداع لوحده، ولكن لو فعل الإنسان لحرج عليه، والصواب أنهما لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة وطواف الوداع. قل هنا هل التكبير المسنون في الأوائل من ذي الحجة متواصل لنهاية الشهر أم يكتفي بنهاية الحج؟ التكبير الذي من أول ذي الحجة معروف أن التكبير ينقسم إلى قسمين، مطلق ومقيد، وفيه خلاف، لكن على قول الراجح أن المطلق يبدأ من أول شهر ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق بغروب الشمس ليلة الرابع عشر يوم الثالث عشر، غروب شمس يوم الثالث عشر. والمقيد بالنسبة للمقيم المحل، أقول بالنسبة للمحل يعني ليس محرم، فإنه يبدأ مقيد معه من يوم عرفة ويكون أدبار الصلوات، وأما المحرم فإنه يبدأ من يوم النحر بعدما يرمي جمرة العقبة تنتهي التلبية ويبدأ بعد ذلك التكبير، أو يستمر في التكبير إلى نهاية أيام التشريق، وحينئذ يجتمع التكبير المطلق والمقيد من بالنسبة للمحل من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق، وبالنسبة للمحرم من يوم النحر إلى نهاية أيام التشريق، وأما قبل ذلك فهو مطلق، وأما قبل ذلك فهو مطلق. هنا يقول: هل صحيح أن الدعاء ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مستجاب؟ هذا الأثر فيه ضعيف لا يصح. هل يجوز أن نصح التلاوة مع قارئ مع الترتيل؟ إذا كان المقصود القارئ رجل فإن هذا أقول يعني مثل هذه المواقف الإنسان يحتاط فيها، ولا شك أنها مدخل من مداخل الفتنة ولا سيما في زماننا هذا. صحيح أنه أثر عن بعض العلماء كابن حجر أنه كانت له شيخة يروي عليها ويقرأ عليها ونحو ذلك من السابقين من العلماء، إلا أن نقول أنه في زماننا فتنة وفتنة عظيمة، فالأحرى والحمد لله ما دام أنه الأمر فيه سعة، أقصد أنها تجد من يسمع لها من النساء، فإنها حينئذ تذهب وتقرأ عند قارئة وتترك القارئ، لأن هذا من مواطن الفتنة. هل يمكن للشخص أن يقوم بعمرة على الميت؟ يمكن ذلك، لا بأس في ذلك. هل المغفرة في يوم عرفة تشمل الذين يحجون فقط أم للجميع حتى الذين لم يحجوا؟ لفظ الحديث ظاهره أنه لأهل عرفة فقط، لأهل عرفة فقط، لأن الله جل وعلا في نفس الحديث يقول الله عز وجل: ما أراد هؤلاء، والمقصود بهم أهل الموقف، أهل الموقف. هل يجوز صيام الأيام البيض لغير الحاج؟ إذا كان المقصود الأيام البيض من هذا الشهر فنقول لا بأس بصيامها، إلا أنه لا يصوم اليوم 13 من هذا الشهر، فهذا اليوم هذا أقول نقول هناك في السنة يوم واحد من أيام البيض يحرم صومه، وهو ماذا؟ هو اليوم 13 من شهر ذي الحجة، لأنه من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وجاء في عند البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فالمتمتع إذا لم يجد هديا فإنه لا بأس أن يصوم في أيام التشريق، أما غير المتمتع الذي لا يجد هديا فلا يصوم أبدا ويحرم صومه، يحرم الصوم. ولذلك بناء عليه لو أن إنسانا عليه كفارة صيام شهرين متتابعين مر به يوم العيد وأيام التشريق فإنه يفطر في هذه الأيام ولا ينقطع بذلك صيامه. أقول لا, لا, لا يعني هذا أنه يستأنف الصيام من أول الشهر، فإن مثل هذا لا يقطع الصيام ولا حرج حينئذ. قل: إذا جمع بين عمرتين لنفسه ولشخص ميت في نفس السفرة ما حكمهما؟ نقول هذا خلاف الأفضل، خلاف الأولى، وتقدم ذلك. أما أن نبطل العمرة فهذا يحتاج إلى دليل، ومبدأ الثواب والعقاب هذا مبدأ دقيق عند الله جل وعلا علمه، ولا نثبت شيئا من غير دليل. على كل حال نقول الإنسان تتبع السنة وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نسك القرآن على الصحيح أنه فيه هدي، والقرآن فيه هدي أو لا، على الصحيح أنه فيه هدي، والمسألة فيها خلاف، إلا أن الصحيح أن فيه هدي. طيب الآن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.